أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المبحث 11، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. في هذا المبحث كلام المصنف على أن الأحكام الشرعية هل تتوجه إلى عموم العالم والجاهل أو إلى خصوص العالم بالحكم، بمعنى أن التكليف هل متوجه فقط إلى خصوص العالم أو لا إلى العالم والجاهل؟ فنقول أن العالم والجاهل مكلفون وليس خصوص العالم. المصنف يقول أن إجماع الإمامية على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، والمقصود من ذلك أن حكم المولى عز وجل ثابت للموضوع سواء علم به المكلف أو لم يعلم، فالجاهل بالحكم أيضا يكون الحكم ثابت في حقه، وفي الواقع الحكم ثابت لموضوعه سواء علم المكلف بذلك أو جهل، فالأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. نعم، الفرق بين العالم والجاهل أن العلم أو ما يقوم مقامه يجعل التكليف منجزا بحقه، يعني لو حصل المكلف علم اجمالي او تفصيل بالتكليف فقد تنجز التكليف بحقه. وكذا لو قامت عنده الأمارة على التكليف بالحكم فيكون ذلك الحكم منجزا في حقه. أما لو كان المكلف جاهلا فحينئذ التكليف ثابت في الواقع ولكن لا يكون منجزا بحق الجاهل، بمعنى أنه لا يترتب عليه العقاب إذا خالف الواقع أو لم يمتثل ذلك التكليف، لأنه جاهل بالواقع. ومن جهل بالتكليف، الجاهل بالتكليف لا يستحق العقاب، وهذا معنى عدم منجزية الحكم الشرعي في حقه. عندما نقول أن الجاهل لا يتنجز في حقه الحكم الشرعي، بمعنى أنه لا يستحق العقاب، لا بمعنى أن الحكم واقعا غير ثابت للموضوع، وإنما الحكم ثابت للموضوع، ولكن ذلك الحكم غير منجز في حق المكلف، بمعنى أنه لا يعاقب على ترك الامتثال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وسيأتي الكلام عن هذه القاعدة في البحوث الآتية. لقاعدة قبح العقاب بلا بيان قالوا أن الجاهل لجهله لا يتنجز الحكم في حقه، ولكن هذا لا يعني أن الحكم غير ثابت واقعا. فإذا هناك فرق بين ثبوت الحكم واقعا وبين تنجزه بحق المكلف. فبالنسبة إلى ثبوت الحكم واقعا، الحكم ثابت واقعا للموضوع بحق للجاهل والعالم، سواء المكلف كان جاهلا أو عالما. ولكن الفرق بين العالم والجاهل هو التنجز وعدم التنجز، أن الحكم يكون منجزا للعالم ولا يكون كذلك للجاهل، فيكون الجاهل معذورا في ترك الامتثال ولا يستحق العقاب على ذلك. فإذا هذا هو معنى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ولكن مع ذلك في قبال هذا الرأي هناك رأي آخر بأن الأحكام ثابتة بخصوص العالم، أما الجاهل فواقعا لا حكم ثابت في حقه. فهذا القول الآخر يقول بأن الحكم واقعا ثابت للعالم فقط، أما بالنسبة للجاهل فالحكم غير ثابت واقعا له. فإذا كان هناك قول آخر في المسألة فلا بد من الاستدلال على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل أو مختصة بخصوص العالم، لا بد من إقامة الدليل على هذه المسألة. الشيخ الأنصاري على الله مقامه ذكر أن الأخبار متواترة من جهة المعنى تواترا معنويا بأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، هذا من جهة أخرى عندنا إجماع الإمامية على ذلك، فيمكن الاستناد إلى الإجماع والتواتر المعنوي للأخبار في إثبات اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ولكن مع ذلك ذكر المصنف دليلا عقليا على ذلك بغض النظر عن الإجماع والأخبار. الدليل العقلي يتكون من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أو النقطة الأولى في الدليل أن الحكم إذا لم يكن مشتركا كما هو دعوى أصحاب الإجماع كما هو دعوانا، إذا لم يكن الحكم مشتركا فلا بد أن يكون مختصا إما بالعالم أو بالجاهل. وطبعا لا يمكن أن يكون مختصا بالجاهل، فلا بد أن يكون الحكم مختصا بالعالم، لأنه على نحو القسم العقلية نقول الحكم إما مشترك أو لا. على الثاني مختص، يكون مختص إما للعالم أو الجاهل، وواضح أنه لا يمكن اختصاص الأحكام بالجاهل، فلا بد أن تكون الأحكام مختصة بالعالم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، اختصاص الحكم بالعالم معناه تعليق الحكم على العلم به، إذا أقول أن الأحكام مختصة بالعالم فقط دون الجاهل، معنى ذلك أن الحكم معلق على العلم، الحكم معلق على العلم. النقطة الثالثة، أن تعليق الحكم على العلم به محال لأنه يلزم الخلف، فالنقطة الرابعة أنه يتعين أن يكون الحكم مشتركا بين العالم والجاهل. لماذا؟ لأنه عندما تركنا فرضية الاشتراك وأخذنا بفرضية اختصاص الأحكام بالعالم انتهينا إلى المحال، ولازم المحال محال. فإذا ما افترضناه سلفا باطل قطعا، لأن لزم منها المحال أو الخلف. فإذا القول باختصاص الأحكام بالعالم باطل لأنه لزم منه المحال أو الخلف. فإذا الفرضية الثانية باطلة، إذا يتعين أن تكون الفرضية الأولى صحيحة. لماذا؟ لأن القضية منحصرة عقلا بين الاشتراك والاختصاص. نقول الأحكام إما مشتركة أو لا، على الثاني نقول إما مختص بالعالم أو بالجاهل. فإذا على الجاهل لا يمكن، فإذا لابد أن تكون مختص بالعالم. إذا كانت مختص بالعالم يلزم شنو؟ أن يكون الحكم معلق على العلم، ولكن تعليق الحكم على العلم محال للزوم الخلف. فإذا فرضية أن الأحكام مختصة بالعالم باطلة، وليس عندنا إلا الفرضية الأولى وهو أن الأحكام مشتركة، فيتعين الأخذ بالفرضية الأولى وهو أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. لم يبقى إلا بيان لزوم الخلف في المسألة أو لزوم المحال، لزوم الاستحالة في المسألة. قلنا بأن إذا قلنا أن الأحكام معلقة على العلم بها يلزم منه الخص. لماذا يلزم منه الخص؟ بيان القلف هكذا، أنه إذا كان الحكم معلق على العلم به فإذا يلزم من ذلك أن متعلق الوجوب ليس طبيعي الموضوع، وإنما الموضوع المقيد بالعلم به. يعني مثلا مثل وجوب الصلاة، إذا قلنا أن الحكم معلق على العلم به فحينئذ مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة معلق على العلم بالوجوب، إذا قلنا كذلك معنى ذلك أن متعلق الحكم ليس طبيعي الصلاة، وإنما الصلاة المقيدة بأنها المعلومة المقيدة بقيد العلم بها. فإذا ليس متعلق التكليف هو طبيعي الصلاة، وإنما متعلق الحكم هو الصلاة من حيث أنها معلومة، ولكن العلم بالصلاة لا يمكن فرضه إلا بعد تعلق الحكم بطبيعي الصلاة. إذا قلنا أن الحكم معلق على العلم به معنى ذلك أن التكليف ما معلق بطبيعي الصلاة بل بالصلاة بقيد العلم بها، فإذا المتعلق الحكم هو الصلاة المعلومة بقيد العلم، ولكن لا يمكن حصول العلم إلا بعد فرض تعلق التكليف بطبيعي الصلاة، إلا بعد العلم بالتكليف الطبيعي طبيعي الصلاة. لأنه من أين يحصل العلم؟ لاحظوا، إذا قلنا بأن الحكم متعلق بالصلاة المعلومة يعني متعلق على العلم، والعلم بالصلاة لا يمكن فرضه إلا بعد تعلق التكليف بطبيعي الصلاة، عندما يتعلق التكليف بطبيعي الصلاة حينئذ يحصل لنا العلم بوجوب الصلاة. أساس بيان الخلف في هذه النقطة أرجو الانتباه عليها. إذا قلنا أن التكليف معلق على العلم فنقول متعلق الحكم أن الحكم متعلق بالصلاة معلومة الوجوب وليس بطبيعي الصلاة، هذا معنى. إذا قلنا بأن الحكم معلق على العلم معنى ذلك أن الحكم غير معلق على طبيعي الصلاة، وإنما معلق على الصلاة من حيث هي معلومة معلومة الوجوب. لاحظوا، إذا كان الحكم معلق على العلم فمعنى ذلك أن متعلق الحكم ليس طبيعي الصلاة، وإنما الصلاة المعلومة الوجوب، الصلاة من حيث هي معلومة الوجوب لا الصلاة من حيث طبيعي الصلاة، بل الصلاة من حيث هي معلومة الوجوب. ولكن العلم بالصلاة لا يمكن فرضه إلا بعد تعلق الحكم بطبيعة الصلاة، وإلا من أين أعلم بوجوب الصلاة؟ هل يمكن أن أفترض حصول العلم بوجوب الصلاة قبل تعلق التكليف بالطبيعي؟ من أين أعلم؟ فإذا لا يمكن أن يحصل للمكلف العلم إلا بعد تعلق التكليف بطبيعي الصلاة. فإذا النتيجة شنو؟ ما فرضناه متعلقا بطبيعي الصلاة ليس متعلقا بطبيعي الصلاة، وإنما متعلقا بالصلاة من حيث هي معلومة الوجود. لماذا؟ لأنه إحنا في البداية ماذا قلنا؟ قلنا أن الحكم إذا كان معلق على العلم معنى ذلك شنو؟ أن الحكم غير معلق، غير متعلق بطبيعي الصلاة. فنفينا تعلق الحكم بشنو؟ بطبيعي الصلاة. نفينا تعلق الحكم بطبيعي الصلاة. لماذا؟ لأن الحكم معلق على العلم، فمعنى ذلك أن الحكم متعلق الحكم ليس بطبيعي الصلاة، وإنما الصلاة من حيث هي معلومة الوجوب. ولكن العلم هناك شنو نفينا؟ نفينا تعلق الصلاة، تعلق الحكم الحقيقي بطبيعي الصلاة. لماذا؟ لأن الحكم معلق على العلم، فإذا متعلق التكليف ليس طبيعي الصلاة، فنفينا تعلق التكليف بطبيعي الصلاة. هذا الزمخ على الخط. ثم جئنا نقول أنه حصول العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا بعد تعلق التكليف بطبيعي الصلاة، وإلا إذا لم يتعلق الحكم بطبيعي الصلاة فكيف يحصل العلم بالوجوب؟ لا يمكن أن يحصل العلم بالوجوب إلا بعد فرض تعلق الحكم بطبيعي الصلاة. إذا تعلق الحكم بطبيعي الصلاة حينئذ يحصل العلم للمكلف بوجوب الصلاة. فإذا العلم بوجوب الصلاة متوقف على شنو؟ على تعلق التكليف بطبيعي الصلاة. احنا هذا تعلق التكليف بطبيعي الصلاة نفيناه من الأول، فيلزم الفرض، فيلزم خلاف الفرض. فما فرضناه متعلقا بطبيعي الصلاة ليس متعلقا بطبيعي الصلاة، بل متعلق في الصلاة من حيث معلومة الوجود. هذا بيان الكل واضح لأعيد، واضح إن شاء الله. هذا بيان الكل. هناك بيان آخر وهو بيان لزوم المحال على فرضية الاختصاص. يعني إذا قلنا إن لم تكن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل فهي مختصة، ولكن يلزم من المحال. بمعنى شنو؟ بمعنى أن تعليق الحكم على العلم يلزم منه المحال. لماذا؟ لأن الحكم معلق شنو؟ على العلم به، فقبل العلم ليس هناك تكليف. إذا كان الحكم معلق على العلم فإذا قبل العلم ليس هناك تكليف. فإذا قبل العلم ليس هناك تكليف فإذا أراد المكلف أن يعلم يعلم بأي شيء، والحال أنه ليس هناك تكليف أصلا. لماذا؟ لأن التكليف معلق على العلم، والعلم لم يحصل بعد. لاحظتم؟ إذا قلنا أن الحكم معلق على العلم يلزم منه المحال. ما هو المحال؟ عدم حصول العلم أصلا. فإذا لم يحصل العلم فلا يتحقق التكليف أصلا. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن العلم معلق، العفو، أن التكليف معلق على العلم به، التكليف معلق على العلم به، فمعنى ذلك قبل العلم لا تكليف، إنما بعد العلم حصل التكليف. فقبل العلم لا تكليف، فإذا أراد المكلف أن يعلم يعلم بأي شيء، والحال أنه لا تكليف لحد الآن. فلا يمكن أن يحصل له العلم، لأنه قبل العلم لا تكليف. فرض المسألة هكذا، قبل العلم لا تكليف، فإذا لا يمكن أن يحصل له العلم. إذا لا يمكن أن يحصل له العلم فلا يمكن أن يتوجه إليه التكليف أصلا، لأن التكليف معلق على العلم ولا علم عند المكلف، فلا يمكن أن يتوجه التكليف أصلا إليه. فإذا قلنا، إذا التزمنا بأن الأحكام مختصة يلزم منها عدم التكليف أصلا، وهذا محال، يعني لا يمكن أن يتوجه التكليف إليه أصلا، لأن التكليف معلق على العلم والعلم لا يمكن أن يحصل، لأنه قبل العلم لا تكليف أصلا حسب الفرض. وإذا لم يحصل العلم لا يحصل التكليف، لأن التكليف معلق على العلم، فالنتيجة هو عدم التكليف، انتفاء التكليف من الأساس، فهذا لا يمكن، هذا محال. فإذا توقف أو تعلق الحكم بعلم المكلف يلزم من المحال. فإذا لزوم المحال ترتب على الفرضية الثانية، وهو القول باختصاص الأحكام بالعالم دون الجاهل. فإذا نقول الأحكام إما مشتركة أو مختصة. إذا التزمنا بأنها مختصة يلزم إما الخلف أو المحال، وعلى كلا الفرضين يبطل القول بالاختصاص، فيتعين القول باشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. بعد ذلك يسر بعض الإشكالات ويسر البحث العلامة النائيني، نذكره في الدرس الآتي إن شاء الله، ولكن نقرأ العبارة إلى هذا المقدار، إلى هذا البحث. يقول المبحث 11 اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. قام إجماع الإمامية على أن أحكام الله تعالى مشتركة بين العالم والجاهل بها، أي أنه هنا يحتاج إلى تفسير ما معنى اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فذكر أي التفسيرية، أي أن حكم الله ثابت لموضوعه في الواقع، الحكم واقعا ثابت سواء علم به المكلف أم لم يعلم، فإنه مكلف به على كل حال. فإذا نحن نقول أن الجاهل أيضا مكلف بالأحكام، الجاهل أيضا مكلف بالأحكام، ولكن الأحكام المكلف بها منجزة أو غير منجزة ذاك أمر آخر يتوقف على العلم كما سيأتي. ففرق بين أن نقول أن الجاهل مكلف أو غير مكلف، أو بين أن نقول أن هذا التكليف منجز بحقه أو غير منجز. إذا قلنا مكلف أو غير مكلف بمعنى أن الحكم ثابت واقعا أو غير ثابت، هذا معنى أنه مكلف أو غير مكلف. فإذا قلنا الأحكام واقعا ثابتة للعالم والجاهل، أي أن العالم والجاهل مكلفون بالأحكام على كل حال. فالصلاة مثلا واجبة على جميع المكلفين سواء علموا بوجوبها أم جهلوا، فلا يكون العلم دخيلا في ثبوت الحكم أصلا. العلم ليس له دخالة في ثبوت الأحكام، لأن ثبوت الأحكام تبع المصالح والمفاسد الواقعية، تبع الملاك. الملاك المصلحة موجود يثبت الحكم التكليفي بالوجوب، ملاك المفسدة موجود يثبت الحكم التكليفي بالحرمة. فثبوت الأحكام متوقف على وجود الملاك من المصالح والمفاسد، لا يتوقف على العلم أن من المكلف عالم أو جاهل، سواء علم أو جهل، طالما الملاك موجود فالتكليف ثابت فهو مكلف، حتى الجاهل مكلف. وغاية ما نقوله في دخالة العلم في التكليف دخالته في تنجز الحكم التكليفي، هل الحكم منجز أو غير منجز، هذا الفرق بين العلم والجهل. بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب، على وجه هذا يعني هذا تفسير التنجيز. ما هو معنى التنجيز؟ معنى التنجيز أنه إذا خالف يعاقب، معنى عدم المنجزية عدم استحقاق العقاب عند الخلاف. بمعنى أنه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفة العقاب إلا إذا علم به، سواء كان علم تفصيليا أو إجماليا. العلم تفصيلي وواضح، العلم إجمالي شلون؟ سيأتي في المباحث أخرى آتية إن شاء الله أن العلم الإجمالي كيف يؤثر. العلم الإجمالي المنجز لابد من التعامل معه، ولكن طبعا فرق في التعامل على العلم التفصيلي. وبعض من سند العلم الإجمالي اتضح من المبحث السابق بيناه في أنه في باب الانسداد، سواء كان علم تفصيليا أو إجماليا أو قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم، فمعنى ذلك أن الحكم يتنجز إذا قام عنده العلم أو ما يقوم مقام من حجة معتبرة كالأمارات بناء على الانفتاح. فالعلم وما يقوم مقامه يكون على ما هو التحقيق شرطا لتنجز التكليف، لا علة تامة خلافا للشيخ الآخون صاحب الكفاية قدة سره. صاحب الكفاية يقول أن العلم أو ما يقوم مقامه علة تامة لتنجز التكليف، المصنف يقول لا، شرط وليس علم. فعدنا شرنا أدنى ذاك مقتضي، المقتضي موجود وهذا الشرط، بينما الأخوند يقول لا علة تامة. بينما الشرط جزء العلة، فرق بين الأمرين. على كل حال التفصيل في محله. يقول فإذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه بعد الفحص واليأس لا يتنجز عليه التكليف الواقعي، يعني لاحظ هذا أقول أي تفسير تنجز هذا معنى. يقول يعني ماذا يعني لا يتنجز؟ لا يتنجز يعني لا يعاقب المكلف لو وقع في مخالفة الواقع عن جهل، وإلا لكان العقاب عليه، يعني لو كان يعاقب مع جهله لكان العقاب عليه عقابا بلا بيان، وهو قبيح عقلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في أصل البراءة شرح ذلك. وفي قبال هذا القول أنه في أصل البراءة تكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه في بحث البراءة مفصلا يذكرونها، لأن هي مستند أصل البراءة. يقول: وفي قبال هذا القول زعم من يرى أن الأحكام إنما تثبت لخصوص العالم بها أو من قامت عنده الحجة، فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجة عليه لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. هذا الفرق. احنا نقول لا، في الواقع هو مكلف بهذا الحكم، ولكن غاية ما نقول انه غير ملجج اذا كان جاهل. لا، هذا القول الثاني يقول لا، أن نقول أن المكلف فقط العالم، أما الجاهل أصلا غير مكلف، يعني واقعا هو غير مكلف في هذا الحكم، لا حكم في حقه حقيقة وفي الواقع. ومن هؤلاء من يذهب إلى تصويب المجتهد، إذ يقول أن كل مجتهد مصيب، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى في هذا الجزء، لأنه تبين أيضا في المجلد الأول مر أيضا علينا في هذه المسألة، في بيان شيء من هذه المسألة، وهو الذي يقول بأن المجتهد مصيب، يقول بأن ما وصل إليه المجتهد هو الواقع. فإذا زيد المجتهد زيد وصل إلى حكم، والمجتهد عمرو وصل إلى حكم آخر ينافي الأول، يكون الحكم الأول مطابق للواقع والحكم الثاني مطابق للواقع. هذا مذهب التصويب الذي لا نقول به، وإنما نقول بمذهب التخطئة، وهو أن المجتهد قد يخطئ الواقع، ولكنه معذور إذا كان حكم الشرع بناء على استنباط على القواعد العلمية المتعارفة، وعن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، وعن غيره أيضا كصاحب الفصول رحمه الله، أن أخبارنا متواترة المعنى في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو كذلك المصنف يقول أنا أؤيد، ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول من أن هناك تواتر معنوي، يعني التواتر سائق لكل تواتر لفظي، تارةً تواتر معنوي، يعني اختلاف الألفاظ ولكن المعنى واحد، يعني المعنى واحد متواتر في الأخبار، على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. والدليل على هذا الاشتراك، يعني الدليل العقلي، مع قطع النظر عن الإجماع وتواتر الأخبار، الدليل على هذا الاشتراك واضح، وهو أن نقول أولا أن الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به، لماذا؟ إذ لا يجوز أن يكون مختصا بالجاهل، وهو واضح، لأن الحكم إما مشترك أو مختص، إذا مختص إما بالعالم أو الجاهل، طبعا لا يمكن أن يكون مختصا بالجاهل العالم تقديم المرجوع على الراجح، وإنما يكون مختص بالعالم دون الجاهل. فنقول أن الأمر يدور بين أمرين، إما أن تكون أحكام مشتركة بين العالم والجاهل أو مختصة بالعالم فقط، هذه النقطة الأولى. الثانية، وإذا ثبت أن الحكم مختص بالعالم، فإن معناه تعليق الحكم على العلم به، تعليق الحكم على العلم بالحكم، إذا مختص بالعالم هذا معناه، يعني ماذا يعني إذا أقول الحكم مختص بالعالم؟ يعني أن الحكم متوقف ومعلق على علم المكلف، إذا لم يعلم لا حكم في حقه. ثالثا، ولكن تعليق الحكم على العلم به محال. لماذا؟ لأنه يلزم منه القدر. رابعا، يأتي بيان خلق المحال. رابعا، إذن يتعين أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل. لماذا؟ لأن لزوم المحال والقدر ترتب على الفرضية الثانية وهو أن أحكام مختصة بالعالم. فإذا لزم الخلف ما معنى ذلك؟ أن الفرضية باطلة، فيتعين أن الفرضية الأولى هي الصحيحة وهو الاشتراك بين العالم والجاهل. بيان لزوم الخلف أنه لو كان الحكم معلقا على العلم به كوجوب الصلاة مثلا، هذا حكم شرعي وجوب الصلاة، فإنه يلزمه، بل هو نفس معنى التعليق، عدم الوجوب. عدم الوجوب فاعل يلزمه، يلزمه عدم الوجوب، بل هو نفس معنى التعليق. هذا جملة اعتراضية، يقول هذا اللازم مو بس لازم، بل هو نفس معنى التعليق. معنى يعني تعليق الحكم على العلم به معناه أن الحكم غير معلق بطبيعة الصلاة، مو بس يلزمه، بل هو معنى التعليق أصلا. فإنه يلزمه، يعني تعليق الحكم على العلم به يلزمه شنو؟ يلزمه، بل هو يعني تعليق الحكم على العلم به هو نفس معنى بل هو الضمير راجع على اللازم، يعني اللازم هو نفس معنى التعليق. يلزمه عدم الوجوب لطبيعي الصلاة. احنا سابقا ذكرنا في مباحث سابقة ان الحكم يتعلق بطبيعي بالطبيعي، ولا دخل له بالخصوصيات الاخرى. عدم الوجوب بالطبيعي الصلاة، اذ الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة اللي حمل الفرض. لماذا؟ احنا نفترض ان الحكم مختص بالعالم. معنى ذلك ان الحكم معلق على العلم به، اذا الوجوب يكون حسب الفرض للصلاة المعلومة الوجوب. بما هي معلومة الوجوب؟ يعني لا بما هي طبيعي بما هو طبيعي، بل الصلاة بما هي معلومة الوجوب. بهذه حيثية، بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقا بطبيعي الصلاة. تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه، العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا بعد شنو؟ بعد أن يتعلق الحكم بطبيعي الصلاة. إذا تعلق الحكم بطبيعي الصلاة ذاك الوقت يحصل عند العلم بالوجوب. فإذا العلم بالوجوب يلزم شنو؟ أنه يتعلق الحكم بالطبيعة. بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلقا بطبيعي الصلاة، كما فرضناه متعلقا بطبيعي الصلاة، وهو هذا العبارة الأخيرة. بينما أن تعلق العلم بوجوب الصلاة لا يمكن فرضه إلا إذا كان الوجوب متعلق بطبيعي الصلاة، فهذا فرضنا تعلق الوجوب بطبيعي الصلاة، كما فرضنا متعلقا بطبيعي الصلاة لم يكن متعلقا بطبيعيها بطبيعي الصلاة. لأنه في الأول ماذا قلنا؟ قلنا تعليق الحكم على العلم بالوجوب بمعنى أن الحكم لم يتعلق بطبيعي الصلاة. هذا دليل، كما فرضناه متعلقا بطبيعي الصلاة لم يكن متعلقا بطبيعيها أي بطبيعي الصلاة، بل بخصوص معلوم الوجوب، وهذا هو الخلف المحال. هذا البيان الأول. البيان الثاني بيان المخالف، وهذا بيان آخر اللي وجه استحالة تعليق الحكم. البيان الأول كان الاستحالة من جهة لزوم الخلف، هنا الاستحالة من جهة امتناع. البيان الثاني الاستحالة من جهة امتناع أصل التثبيت. لاحظ. وببيان آخر في وجه استحالة تعليق الحكم على العلم به، نقول إن تعليق الحكم على العلم به يستلزم منه المحال، وهو استحالة العلم بالحكم. يعني أصلا لا يمكن أن يقع العلم بالحكم، لا يمكن أن يتحقق العلم بالحكم، والذي يستلزم من المحال محال، فيستحيل نفس الحكم. وذلك لأنه قبل حصول العلم لا حكم حسب الفرض. لماذا؟ لأن حسب الفرض الحكم معلق على العلم، فقبل العلم لا حكم أصلا. فإذا كان كذلك، فإذا أراد المكلف أن يعلم، يعلم بماذا؟ إذا ما في حكم بأي شيء يعلم، فلا يعلم بشيء، فإذن لا يحصل عنده العلم، فلا يؤخذ حصول العلم لديه بغير متعلق مفروض الحصول. لابد أول مرة نفرض متعلق مفروض الحصول، بعد ذلك نقول هذا الذي فرضنا حصوله تعلق العلم به فحصل العلم. ولكن حسب الفرض قبل العلم ليس هناك حكم أصلا، فلا يمكن أن يتحقق العلم أصلا، فلا يعقل حصول العلم لديه بغير متعلق مفروض الحصول. وإذا استحال حصول العلم استحال حصول الحكم المعلق عليه، لاستحالة ثبوت الحكم بدون موضوعه، وهو واضح، لأن موضوع الحكم صار ما هو؟ موضوع الحكم هو الصلاة بما هي معلومة الوجود، يعني الموضوع بما هو معلوم الوجود وليس طبيعي الموضوع. وعلى هذا فيستحيل تقييد الحكم بالعلم به، وإذا استحال ذلك تعين أن يكون الحكم مشتركا بين العالم والجاهل، أي بثبوته واقعا في صورتي العلم والجهل، وإن كان الجاهل القاصر معذورين، أي أنه لا يعاقب على المخالفة، وهذا شيء آخر غير نفس عدم ثبوت الحكم في حقه. بعد ذلك يقول ولكنه قد يستشكل في استكشاف اشتراك الأحكام في هذا الدليل. يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.